شفيت حالة يا التنشيت علي أصحاب العدى هجمت وبيخ يما نار بكيل كترت لها وانا بخوفي رحيت اركض الوذي بعمتي زينب اش ما اذكر يهيل دمعي واشعر قلبي يتصور للمخيم لفت خيلي ونار وعاين والدي بحالة صار وعلى الهزة الرحي ظلمتوني وصحي يا ظلال
سالب يا دمي يا ظلال جرحتوني بجريح ما يرتاح فجعتوني ونحيت ظلمتوني وصحيت فجعتوني ونحيت ظلمتوني وصحيت يا ذيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خاتم الأنبياء وسيد الخلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم يا آل بيت رسول الله السلام عليكم أبدا ما بقي الليل والنهار السلام عليكم أعزة المستمعين ورحمة الله وبركاته أجركم الله وأنتم تستذكرون فاجعة الحسين عليه السلام وأنتم تذرفون الدمع على مصابه وانتهاك حرمته التي انتهكوا بها حرمة جده وأبيه وأمه وأخيه وانتهكوا بها حرمة الإسلام وأنتم تستذكرون الواقعة التي كشفت زيف الرجعيين زيف آل أمية والمنافقين الواقعة التي أيقظت ضمير العالم آنذاك ولم تزل توقظه ما دامت ذكراها لم تغادر ذاكرة الإنسانية السلام على الحسين أبي الشهداء وعلم الأحرار والسلام على أولاده وأصحابه والشهداء ممن خطى خطواته
يا مع القرآن
جزت أوصالي
مرحبا بكم إخوتي وأخواتي في برنامج في خطى الأنبياء وبمحدثنا الشيخ مازن الكربلائي عظم الله لكم الأجر شيخ مازن
عظم الله أجركم جميعا
شيخ مازن كنا متواصلين في الحلقات السابقة في عرض المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القصص القرآني وكنا في قصة النبي موسى عليه السلام ونحن في أيام ذكرى عاشوراء أقول ما هذا الترابط العجيب شيخ مازن بين شخصية الحسين عليه السلام وفاجعته ومعاناته وبينما وقع للأنبياء في كل ملحمة يكون الحسين بطلة في كل مسيرة إصلاح يكون الحسين قائدها في كل قضية تحمل معاناة الإنسانية يكون الحسين عليه السلام محورها هل نستطيع أن نفصل هذه الوقائع والمشاهد عن الحسين عليه السلام؟ أم أن الترابط بينه وبينها لا يمكن فصله كما لا يمكن فصل شعاع الشمس عن قرصها
أحسنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم توكلت على الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع أن مداخل الإجابة على هذا التساؤل حول الترابط ما بين الإمام الحسين عليه السلام من ناحية وما بين مسيرة الأنبياء من ناحية أخرى، المداخل متنوعة متعددة، ولكن يمكن الاقتصار على بعض المداخل في هذه الحلقة. من المداخل التي نستطيع أن نفهم من خلالها هذا الترابط العميق الذي يتجلى بشكل واضح في زيارة وارث، عندما تتحدث هذه الزيارة المباركة بالسلام المتواصل: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، إلى آخر مقاطع الزيارة الشريفة. إن هذا الترابط يمكن أن نفهمه من خلال هذا المدخل، وهو أن مشروع الأنبياء بأكمله كان في خطر شديد بكل ما تعنيه الكلمة في يوم 9 من محرم سنة 61 للهجرة. إن جهود الأنبياء، إن جهاد الأنبياء، إن عرق الأنبياء، إن دماء الأنبياء، إن كل المعاناة والآلام التي عاشها الأنبياء 124,000 نبي و313 رسول و5 من أولي العزم بكلمة واحدة، كل المشروع الرباني للإنسان على الكرة الأرضية بل على الكون بأكمله، كل ذلك كان رهينا بما يتخذه الحسين عليه السلام من موقف في يوم 10 من محرم. أي خلل في هذا الموقف يمكن أن يحصل، يمكن أن يطرأ، هذا لا يعني أن قافلة الحسين أو الحلقة في زمن الحسين حلقة القسط والعدل سوف تتعرض للخطر. وليست المسألة متعلقة فقط بالإسلام الذي جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من لدن الله تبارك وتعالى، المسألة متعلقة بكل حلقات الهداة من الأنبياء سلام الله عليهم، من آدم عليه السلام إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والواقع أن هذه القضية، هذا الترابط العميق، يمكن أن يبين من خلال ما يلي. من المعلوم أن رسالات السماء قد تعرضت إلى التحريف بأجمعها بأكملها ما عدا الإسلام. عدا الإسلام واقعا الذي نجا من التحريف اليهودية، النصرانية، بقية الرسالات السماوية طالتها يد التحريف، وبالتالي أصبحت هذه الرسالات المحرفة عاجزا عن الإيصال، عاجزا عن إيصال الإنسان إلى الهدف الذي سعى الأنبياء من أجله. فالمسألة بقت متعلقة فقط وفقط بالإسلام، ونفس الإسلام أيضا كما سوف نرى تعرض إلى عملية تحريف واسعة النطاق كادت أن تصل إلى مرحلة لا عودة. لاحظوا، مر التحريف يكون كبيرا وخطيرا لكن لا يصل به الحال إلى مرحلة لا عودة ولا رجوع والقطع التام عن الروابط وعن الجذور كما حصل مع اليهودية والنصرانية. ومرة أخرى يحصل تحريف ولكن لا يطال هذا التحريف الجذور، تبقى هناك جذور، تبقى هناك إمكانية للتصحيح، تبقى هناك إمكانية لإعادة الأمور إلى مجاريها. الواقع أن يد التحريف بدأت تطال تراث الإسلام وقضايا الإسلام، ولكن واقعا يوم 9 من محرم، يعني قبل يوم من 10 من محرم، وصلت مستويات التحريف إلى مستويات خطيرة كادت لولا ما قام به الإمام الحسين سلام الله عليه، كادت أن تصل مستويات التحريف هذه إلى نفس المستويات التي وصلت إليها مستويات التحريف في اليهودية وفي النصرانية وفي غيرها من الرسالات السماوية، أي نصل إلى مرحلة اللا عودة. وحينئذ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، هذا يعني أن السبب الوحيد الذي بقى مستمرا يصل الإنسان بربه ويأخذ بيد الإنسان للوصول إلى الله عز وجل، إن هذا السبب الوحيد قد أنهي. وعندما ينهى هذا السبب الوحيد، هذا معنى أن مشروع الله تبارك وتعالى في الأرض، هذا المشروع الذي عرضه الله تبارك وتعالى على الملائكة عندما يقول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الواقع أن هذا المشروع كله يعني سوف يصل إلى مرحلة الطريق المسدود. ماذا فعل الإمام الحسين سلام الله عليه لكي ينقذ لا فقط دين جده، لا فقط الإسلام الذي جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من لدن الله تبارك وتعالى، وإنما ينقذ جميع جهود الأنبياء من أن تذهب سدى، من أن تذهب إلى غير رجعة. الواقع هذه القضية نحتاج إلى أن نسلط الضوء عليها بكثافة، منطلقين من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسلط الضوء على هذه الآية لكي نصل إلى حجم الإنجاز الذي لا يمكن لنا أن نتصور عظمته الذي قام به الإمام الحسين سلام الله عليه. الواقع أن هذا المقطع الشريف يتحدث عن يوم الغدير بوصفه ذلك اليوم الذي يفصل بين مرحلتين، بين المرحلة السابقة عن يوم الغدير والمرحلة اللاحقة ليوم الغدير. المرحلة السابقة ليوم الغدير كان هناك أمل للكافرين في أن يطفئوا الدين، في أن يقضوا على الدين، في أن يرجعوا المسلمين بعد أن أسلموا يرجعونهم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولكن عندما جاء يوم الغدير الذي حصل أن هذا الأمل في قلوب الكافرين قد انطفأ ببركة يوم الغدير، أن اليأس قد شعشع وعشعش في قلوب الكافرين. وهذا اليأس واقعا استمر من يوم الغدير 18 ذي الحجة سنة 10 للهجرة إلى يوم وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في 28 من صفر من سنة 11 للهجرة، حوالي 70 يوم، أليس كذلك؟ ولكن ما أن توفى النبي صلى الله عليه وآله وبدأت بذرة الانحراف تتحرك في أرض المجتمع الإسلامي وبدأت تؤتي أكلها المر والعلقم، حتى بدأ ذلك الأمل الذي وصل إلى مرحلة الصفر، ذلك الأمل بأطفاء الدين الذي وصل إلى مرحلة الصفر في يوم الغدير، حتى بدأ ذلك الأمل بالتحرك والتصاعد. وكلما تقدم الزمن كلما ازداد أمل الكافرين في توجيه ضربات قاضية ومؤلمة إلى الإسلام لكي يقصوا الإسلام عن الساحة ويسلخوا المسلمين من إسلامهم. وهكذا على مدى 50 عام من عام 11 للهجرة يوم سنة وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى سنة 61 للهجرة، استطاعت الجهود والمؤامرات المتواصلة، استطاع ذلك الأمد المتنامي بأطفاء الدين الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، استطاع بالتدريج أن يذيب الإسلام في نفوس المسلمين وأن يصنع من المسلمين مجموعة من الكتل البشرية التي لا عقل لها ولا إرادة لها ولا ضمير لها. هذا الذي رأيناه في عاشوراء نموذج مما يصدق هذا الكلام. لا ننطلق من فراغ عندما نقول لا عقل لها ولا ضمير لها ولا إرادة لها، وإلا ما رأيك بهؤلاء الذين برزوا للإمام الحسين سلام الله عليه؟ هل يملكون عقلا؟ هل يملكون إرادة؟ هل يملكون ضميرا؟ وصل الحال بالأمة سنة 61 للهجرة إلى هذا الحال وإلى هذا الوضع. وبالتالي قبيل قيام الإمام الحسين سلام الله عليه كان حال المسلمين في نقطة معاكسة ل 18 ذي الحجة سنة 10 للهجرة. يعني إذا كان 18 ذي الحجة سنة 10 للهجرة يوم الغدير الأغر، إذا كان ذلك اليوم هو يوم يأس الذين كفروا من أطفاء الدين، فإن قبيل ظهور الإمام الحسين وقبيل نهضة الإمام الحسين الواقع أن اليأس لم يكن في قلوب الذين كفروا، وإنما اليأس كان في قلوب الذين آمنوا، صح التعبير؟ من عدا طبعا
الشخصية، شخصية المسلم اختلفت كثيرا. هناك اختراق حصل لشخصية المسلم من خلال دعايات بني أمية، من خلال إغراءاتهم، من خلال حملاتهم الدعائية.
أحسنتم. فبالتالي كان لحظات قبيل نهضة الإمام الحسين في نقطة معاكسة ليوم الغدير. إذا كان يوم الغدير القرآن يتحدث عنه فيقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، الواقع الأوضاع في المجتمع الإسلامي قبيل نهضة الإمام الحسين كانت في نقطة معاكسة، أن اليأس ليس في قلب الذين كفروا وإنما اليأس هو في قلب الذين آمنوا، طبعا من عدا القلة القليلة كالحسين عليه السلام والصفوة الصافية من الأصحاب الذين هم بطبيعة الحال لهم وضع آخر. أما الأكثرية الكاثرة من الناس فقد دب اليأس في قلوبهم ويأسوا من أن يرجع الدين مرة أخرى. والملفت للنظر أنه من خلال رصد مجموعة من القرائن الحافة بيوم عاشوراء نستطيع أن نستنتج هذا الاستنتاج، وهو أن أعداء الإسلام وعلى رأسهم بني أمية قد وصلوا إلى قناعة سنة 61 للهجرة أنه قد آن الأوان لتوجيه ضربات قاضية نحو الإسلام ونحو معاقل الإسلام الرئيسية والمركزية، لأنه لم يكتفوا بالضربات الجزئية التي كانت قد حصلت في سنوات سابقة وفي عقود سابقة، وإنما أرادوا أن يضربوا ضربات قاضية. من الواضح أنه عندما يحصل صراع مثلا، أو عندما تحصل معركة بين جيشين ويرصد أحد الجيوش أن الجيش الآخر بدأ يترنح ويبدأ بالتراجع، فيبدأ بسلسلة من الضربات القاضية التي تقضي عليه قضاء تاما مبرما من طبيعة الحال. ونستطيع أن نصل ذلك من خلال ثلاث أحداث أساسية قام بها يزيد بن معاوية عليه اللعنة والعذاب خلال سنوات ثلاثة فقط، من سنة 61 للهجرة إلى سنة 64 للهجرة. هذه الأحداث الثلاثة استهدفت بالدرجة الأساس النقاط الأساسية في معاقد المسلمين. النقطة الأولى هو الشخص الذي يجسد الإسلام، وهو الإمام الحسين سلام الله عليه. والقضية الثانية والنقطة الثانية هو المدينة المنورة، عاصمة الإسلام والمسلمين التاريخية، عاصمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بما تنطوي عليه المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار، بما تنطوي عليه من ذكريات الدولة والمجتمع الإسلامي الأول الذي أقامه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والنقطة الثالثة هي مكة المكرمة، بما تنطوي عليه من معاني بكونها قبلة المسلمين، بكونها صح التعبير الموقع الذي يطوف حوله المسلمون. هذه النقاط الثلاثة، هذه المواقع الثلاثة، قام يزيد بن معاوية بتوجيه ضربات لا رحمة فيها بكل المعاني وبكل المقاييس، من خلال واقعة الطف كما هو واضح، ومن خلال واقعة الحرة التي استباح فيها المدينة لأيام وفعل ما فعل فيها صح التعبير من أشياء يخجل الإنسان من ذكرها، إضافة إلى ضربه للكعبة المشرفة بالمنجنيق. إن هذه الضربات القاسية خلال هذه الفترة الزمنية القليلة
إلى أقدس المقدسات.
أحسنتم. تشير إلى أن يزيد بن معاوية كان في موقع يرى أن الإسلام أصبح قام قوسين أو أدنى من الموت التام، إن سلخ الإسلام مسلمين عن الإسلام أصبح قاب قوسين أو أدنى، وما عليه إلا بأن يقوم بضربات نهائية إن صح التعبير. وهذا الكلام ليس فقط مجرد استنتاج، وإنما يزيد ابن معاوية بنفسه قد ذكره من خلال أبيات من الشعر قد استشهد بها، عندما ذكر ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ليست مجرد قصيدة وكلمات، طبعا بالمناسبة هذه الكلمات قد قالها أحد الشعراء الجاهليين في إبان معركة بدر، ابن الزبعرة بطبيعة الحال. وبالتالي واقعا في المعركة هي امتداد المعركة، إن هذا يزيد بن معاوية امتداد، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. في الواقع أن واقع المسلمين، واقع المسلمين أن وضع الإسلام كان في مرحلة حرجة بكل ما تعنيه الكلمة. والإمام الحسين سلام الله عليه أمام هذا الموقف الخطير، أمام أعداء الإسلام المتوثبين للقيام بهذه الضربات القاضية، الإمام الحسين كان لابد له من القيام بعمل استثنائي مركزي يتمكن واقعا من رد الصاع صاعين ومن إعادة الأمور إلى مجاريها.
أحسنتم شيخ مازن. إذن كانت نهضة الإمام عليه السلام كي لا يتصدع مشروع الأنبياء، وهذا المشروع هو مشروع إلهي، وكذلك لكي يتصدى لانقلاب أكيد على الإسلام، كان يتربص آل أمية والمنافقين بالإسلام شرا. وقد نهض الإمام عليه السلام وإن لم ينتصر عسكريا، لكنه بقي منتصرا على مدى التاريخ، لأنه هو من أسس أساس الثورات. نعم، شكرا شيخ مازن. اسمح لنا أن نأخذ فاصل ونعود بعده إليك إن شاء الله وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، ولكن هذه أرقام الإذاعة دونكم، بإمكانكم الاتصال بنا، الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 0760 21515، وللرسائل الآسيا سيل 0760 60 7 0.
Yeah. موسى كليم للحسين أنا بشعري وقفت مناديا فمن المناجى محمد أم حسين لست أدري جاء سر الإله وليك شعري دماء أم شعاع العرش يجري.
نعم شيخ مازن نتواصل ولكن نستمع إلى هذا الاتصال من بغداد، تفضلوا.
وعليكم السلام
ورحمة الله. نعم تفضلوا. ابتعد عن الراديو قليلا أخي الكريم. سلام الله عليه.
وعليكم السلام مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مشكور جهودكم على ما تقدموه من برامج مباركة في هذه الإذاعة الطيبة.
بارك الله فيك.
هذه أول محرم وهذا أول محرم نعيشه مع دعاتكم الطيبة في بغداد. نرجو الله أن يوفقكم من جميع الحمد لله.
حياكم الله.
أستاذ الفاضل، عندي سؤال لضيفكم الكريم.
نعم.
تقييم الإسلام الشعار الحسيني لهذه الأيام، هل أنها حقيقة جاءت تؤتي كلها أم أنها يعني أصبحت قضايا تقليدية يعني عند البعض كما يحاول تصويرها أنهم يأخذ الجانب العقدي فقط ولا يسمعوا ولا يسمعوا الجوانب الثقافية الأخرى التي تحيط الثورة الحسينية المباركة؟
نعم. نعم شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي، شكرا لكم. حياكم الله، ندعو لكم بالتوفيق. نعم تفضل.
حقيقة يا حبيبي أن تقدموا لنا برنامج يعرف لنا الذين ساهموا وأشرفوا على إدارة الحسابات الحسينية والحسابات العباسية والحسينية منذ انقدم حتى حقنا عاد وتعريب التاريخ الجهادي وما قدموه لخدمة هذين الحرمين العظيمين.
نعم إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله سنقدم هذا الاقتراح لإدارة الإذاعة. شكرا لكم، شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي. نعم تفضلوا شيخ مازن.
الله يحفظكم إن شاء الله. نجيب على السؤال أم؟
نعم. يقول تقييمكم للشعائر الحسينية الحالية، هل هي بقيت تقليدية تتناول الجانب العاطفي فقط أم تعدد ذلك إلى الجوانب الأخرى؟ نعم
أحسنتم. الواقع يعني بقطع النظر عن التفاصيل، حسب التفاصيل قد يأخذ مجال للنقاش ردا وإبراما، لكن من حيث المبدأ الشعائر الحسينية لا يمكن أن نتصور أنها تفرغ من محتواها وتجوف من محتواها وتصبح مجرد طقوس لا روح فيها، لسبب بسيط وهو طبيعة التحديات التي تواجهها هذه الشعائر. هذا الإنسان الذي يقوم بإحياء هذه الشعائر هو لا يقوم كأي طقس يقوم به بعض الناس في مشارق الأرض ومغاربها في جو من الاسترخاء وفي جو من الراحة وفي جو من التعبير عن حالة من حالات التفاعل مع قضية من القضايا.
نعم. هناك اتصال آخر، اسمح لنا أن نستمع إليه شيخ مازن ثم نعود إلى الإجابة عن سؤال السيد أمين الموسوي، تفضلوا. نعم تفضلوا معكم أخي الكريم. نعم انقطع الاتصال. نعم تفضلوا شيخ مازن.
أحسنتم. فمسألة الشعار الحسينية ليست كأي طقس من الطقوس الذي يمارس ضمن هذه الطائفة أو ضمن هذا التوجه، وإنما الشعائر الحسينية تعيش حالة التحدي المستمر والمتواصل. هذا التحدي المستمر والمتواصل طيلة 1372 سنة، يعني من سنة 61 للهجرة استشهاد الإمام الحسين إلى سنة 1433 للهجرة يوم الناس، هذا على طول الخط الشعائر الحسينية لم تكن تمارس في أجواء الاسترخاء، وإنما الشعائر الحسينية كانت تعيش تحديات مستمرة، تحديات لا متحديات عادية، وإنما تحديات تستهدف التصفية الجسدية، تحديات تستهدف دم الإنسان ووجود الإنسان وأمن الإنسان وخيان الإنسان بطبيعة الحال. نعم هناك نوازع تعمل على تفريغ هذه الشعائر من محتواها، لكن طبيعة هذا التحدي المتواصل المستمر يجعل هذه الشعائر عصية على التجويف، يجعل هذه الشعائر ممتنعة عن أن تكون مجرد طقوس إن صح التعبير يمارسها الإنسان بعفوية. والواقع أن المسألة في الشعائر لا كما يتصور البعض أنها مجرد عواطف، العواطف لوحدها لا تستطيع أن تصمد أمام هذا الضغط الهائل الذي مورس خلال 1372 سنة من أجل تصفية هذه الشعائر وإزالة هذه الشعائر من أرض الوجود، وعبر طاغوت تلو الطاغوت تلو الطاغوت هذه الشعائر أعيت الطواغيت عبر التاريخ، أرقت الطواغيت عبر التاريخ، سببت الصداع للطواغيت عبر التاريخ بطبيعة الحال. كل المحاولات التي جربوها لإطفاء هذه الشعائر ما زادت هذه الشعائر تلك المحاولات إلا المزيد المزيد من التعمق والتجذر. ونظرة سريعة إذا أردنا أن نتكلم بلغة الإحصاءات النوعية أو الكمية، نظرة سريعة إلى وضع هذه الشعائر خلال بضع عشرات من السنين يثبت لنا ذلك. إن كان كان ذلك على الجانب الكمي، من مثلا على مستوى المشاة كان بضعة آلاف من المشاة يمشون للإمام أبي عبد الله في أحسن الحالات قبل بضع عقود، إلى رقم يتحول إلى ملايين. وليس فقط في الجانب الكمي، حتى في الجانب النوعي، إذا كان قبل 50 سنة الناس يمشون الإمام الحسين سلام الله عليه في أجواء من الأمن النسبي، أليس كذلك؟ هناك تعب على مستوى عورة الطريق، على مستوى بعض العناء هنا أو هناك. أما الملايين اليوم تأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه لا يكون الطريق مفروشا بالورود، وإنما الاستشهاد والقتل في سبيل الله عز وجل يمكن أن يتعرض له أي شخص يمارس هذا الشعائر في موكب أو على المستوى المشي أو على أي مستوى آخر واقعا. فبالتالي هذه الشعائر ليست فقط عواطف صح التعبير، وإنما هناك وعي. نعم قد يقال إن الوعي قد ينخفض وقد يرتفع أحيانا، ونحن مطالبون بأن نرفع مستوى الوعي أكثر فأكثر، هذا صحيح لا إشكال في ذلك، أنه نحن مطالبون بأن نرتفع إلى مستوى عاشوراء، لأنه واقعا الأهداف التي رسمها الإمام الحسين لم تكن أهدافا عاطية وبسيطة بطبيعة الحال، رغم الارتقاء المستمر والمتواصل للجمهور العاشورائي خلال 1372 سنة، لكن نظرا لأن السقف الذي رسمه الحسين هو سقف عال، هو سقف متعالي إلى أبعد الحدود، لذلك تبقى الفجوة ما بين الجمهور العاشورائي وما بين سقف عاشوراء، تبقى هذه الفجوة فجوة مستمرة وطويلة.
إذن آتت أكلها كما سأل السيد أمين الموسوي، قال هل آتت أكلها؟ نقول له نعم آتت أكلها، وأما موضوع الارتقاء بمستواها فهذا يقع على جميع المؤمنين وبالأخص الإخوة الخطباء.
أحسنت.
إذن نعود إلى ما تفضلت به شيخ مازن. الإمام الحسين عليه السلام عندما يقول إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، هذا يذكرنا بسلسلة الأنبياء. نعم هناك اتصال معنا نستمع إليه، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم معكم الاسم الكريم. نعم أهلا وسهلا حياكم الله. نعم تفضل أنا أسمعكم، تفضلوا. نعم أخ مهدي تفضل. ألو معكم، تفضل أخ مهدي. نعم انقطع الاتصال، إن شاء الله يعاود الأخ مهدي على الاتصال بنا ويوفق لذلك. فهذه المقولة للإمام عليه السلام تدل على أنه قد توقف الأمر على مسيرة الإسلام ودوامه هو باستشهاده. يعني نتذكر قصة النبي موسى عليه السلام الذي هو في سلسلة الأنبياء وضمن المشروع الإلهي مشروع الأنبياء، عندما أصبح يبلغ طاغوت زمانه فرعون الذي هو أيضا في سلسلة الطواغيت الأزمان. نتذكر كذلك عندما نتذكر دور موسى كنبي، نتذكر دور الإمام الحسين كإمام هو في مسيرة الأنبياء يجدد دين جده. يعني نعم هو انتهى دور الأنبياء من ناحية أداء الرسالات بخاتم الأنبياء عليه السلام صلى الله عليه وآله، ولكن في نفس الوقت أن هذا الدين الخاتم الذي هو كان غض جديد لابد من دوامه، ولكن توقف الأمر على استشهاد الإمام عليه السلام.
أحسنتم. الواقع يعني معرفة صدى هذه المقولة، نحن إجمالا نعرف يعني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، على الأقل لسان حال الإمام، يعني ما قد يقول البعض، أو مسألة أن الإسلام هو حسيني البقاء، محمدي الوجود، محمدي الوجود، حسيني البقاء، هذا إجمالا واضح يشعر به الإنسان بالوجدان، لكن نحتاج إلى بعض المعطيات العملية والشواهد التاريخية التي تؤكد هذه الحقيقة بشكل واضح وبشكل جلي. يمكن أن أضرب هذا المثال الذي يوضح لنا القضية. الواقع أن مسيرة هذه الأمة بدأها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منذ أن انطلقت البعثة النبوية.
نعم.
وبدأ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يدفع مسيرة هذه الأمة إلى الأعلى إلى الأمام، ويجعل هذه الأمة تتسلق جبل الكمال، يتتسلق جبل المجد في الدنيا فضلا عن الآخر بطبيعة الحال. وطيلة 23 سنة استطاع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مع الصفوة الصافية أن يوصل هذه الأمة إلى ذرى المجد بكل المعاني والمقاييس، بالمعاني المعنوية، بالمعاني الأخروية، بالمعاني الدنيوية، بالمعاني الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية. خلال 23 سنة أمة جديدة قد بدأت تنتعش وتنهض وتحيا. ولكن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله بدأت مسيرة المسلمين مع الأسف الشديد، وهذا يعترف به كل منصف كما هو واضح، بدأت مسيرة المسلمين تتراجع من تلك القمة التي وصلت فيها المسيرة في مع زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت تتراجع، وكلما تقدم الزمن أصبحت مسيرة هذه القاطرة تزداد سرعة نحو الهاوية، نحو المستنقعات.
إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
أحسنتم. تكلم القرآن الكريم كثيرا حول هذا الموضوع، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تكلم عن انقلاب كما هو الآية، تكلم عن ارتداد عندما تكلم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، تكلم عن استبدال عندما قال القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. إذن هنا تهديد بالاستبدال، هنا كلام عن الارتداد، هنا كلام عن الانقلاب. هذه اللحظة التي بدأ فيها الانقلاب وبدأ فيها الارتداد بدأ بسرعة بطيئة، ولكن كلما تقدم الزمن كلما زادت سرعة الارتداد، زادت سرعة الانقلاب، وهكذا بدأت الاستبدال يتحرك حتى إذا ما وصلنا سنة 36 للهجرة، يعني مع استلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى زمام الخلافة الظاهرية. حاول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بكل ما أوتي من قوة أن يقف بوجه هذه القاطرة المتراجعة إلى الأسفل، بوجه هذه القاطرة الراجعة إلى مستنقعات الجاهلية، ولكن كل الجهود التي بذلت خلال 4 أو 5 سنوات من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن قبل الصفوة الصافية مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل هذه الجهود تبين فيما بعد أنها وبفعل هذا التردي وهذا التلوث وهذا التنجس بأنجاس الجاهلية لم تستطع كل تلك الجهود أن تقف بوجه هذه القاطرة التي تريد أن تنتهي إلى مستنقعات الجاهلية. وكان الحال بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام أسوأ مما كان عليه الآن قبل استلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لمهام الخلافة الظاهرية. وهكذا استمرت قافلة المسيرة الإسلامية بالتردي أكثر فأكثر طيلة 20 سنة، من سنة 41 للهجرة إلى سنة 61 للهجرة. وهكذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه أمام حقيقة مر إلى أبعد الحدود، وهو أن هذا التردي، هذا التراجع المستمر المتواصل خلال نصف قرن من الزمان، من سنة 11 للهجرة إلى سنة 61 للهجرة، كل المحاولات التي جرت من أجل التخفيف من غلوائه، كل المحاولات التي جرت لإعادة القافلة إلى الصراط المستقيم للتصحيح واقعا، كل تلك المحاولات لم تأتي بنتيجة نظرا لقوة اندفاع هذه القاطرة، لقوة اندفاع انحراف هذه القاطرة بطبيعة الحال. والملفت للنظر أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان قبله التجربة التغييرية التي قادها أمير المؤمنين سلام الله عليه، والتجربة التغييرية للإمام علي عليه السلام كانت تتمتع بظروف أفضل بكثير من الظروف التي كانت موجودة عند التجربة التغييرية للإمام الحسين سلام الله عليه. يعني عندما نقارن ما بين وضع تجربة أمير المؤمنين عليه السلام لتصحيح مسيرة المسلمين وما بين وضع تجربة الإمام الحسين سلام الله عليه لتصحيح مسيرة المسلمين، عندما نقارن بين التجربتين نجد أن تجربة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن تجربة أمير المؤمنين عليه السلام التغييرية كانت الظروف فيها ملائمة أكثر. أولا الإمام علي عليه السلام انطلق في عملية التغيير من موقع رئيس دولة يملك الجيوش، يملك الإمكانات، يملك الاقتصاد، يملك الشرعية بنظر الناس، بنظر الناس هو منصوب من قبل الله تبارك وتعالى، لكن الناس كانوا ينظرون أن هذا الإمام سلام الله عليه يجب على الناس طاعته باعتبار أنه قد بايعوه، بينما الإمام الحسين سلام الله عليه لم ينطلق من منطلق رئيس دولة بطبيعة الحال، لم يكن يملك لا جيوش ولا إمكانات ولا اقتصاد ولا موارد، وربما حتى بعض المسلمين كانوا لا يرون أن من حق الإمام الحسين سلام الله عليه أن يخرج باعتبار أنهم يتوهمون أن يزيد بن معاوية منصوب قد نصب بنصب شرعي. أضف إلى ذلك أن عمر الانحراف عندما استلم الإمام علي عليه السلام المجتمع، عمر الانحراف كان عمره 25 سنة من سنة 11 للهجرة إلى سنة 36 للهجرة، في حين أن المجتمع عندما استلمه الإمام الحسين سلام الله عليه كان عمر الانحراف 50 سنة، وخلال هذه 50 سنة جرى تزريق الأمة بألوان من أنجاس الجاهلية. أضف إلى ذلك أن الحاكم الذي كان قبل الإمام الحسين سلام الله عليه وهو معاوية بن أبي سفيان قد عمل كل ما من شأنه أكثر بكثير مما كان في الأول، يعني علق للأمة في زمن 36 للهجرة عندما رأت الحاكم ينحرف إن صح التعبير عن المسار المستقيم قامت بالثورة على الحاكم، في حين أن الأمة في زمن معاوية قد استسلمت استسلاما تاما. في كل الأحوال المقارنة ما بين التجربة التغييرية للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من ناحية التي بدأ سنة 36 للهجرة وما بين التجربة التغييرية التي كان يقوم بها الإمام الحسين سلام الله عليه والتي بدأ سنة 31 للهجرة، المقارنة بين هاتين التجربتين التاريخيتين التغييريتين تثبت لنا أن أوضاع تجربة أمير المؤمنين عليه السلام كانت أفضل بكثير، كانت أحسن بكثير من أوضاع التجربة التغييرية للإمام الحسين سلام الله عليه.
أحسنتم شيخ مازل، لنأخذ فاصل آخر ونعود للحديث إن شاء الله.
وتناوت الأملاك فوقك سجدا وسعى المسيح لكربلاء والروح يجري المسيح وأم فالطف في إنجيله مشروح موسى غوى صاعقا عليك وطوره وبكى بطوفان المحاجر نوح أسفا تقطع لا لفرقة يوسف يعقوب بل لك جفنه مقروح والريح مولاة تجول بكربلا نشرت ذوائبها عليك الريح والشمس دائرة ونحرك كعبة تبتى وزمزم جفنها مجروح وأظلة العرش اقشعر كيانها وتصدعت منها عليك صروح أحنت لمصرعك الحظيرة هامها ودماك بالأفق المبين تلوح
حتى القيامة يا حسين نصيح أنت الصلاة وذكرك التسبيح إذ أنا عليك الله يا
مع نعم شيخ مازن، إذن كما تفضلتم أن عملية التغيير في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تختلف كثيرا عن عملية التغيير في أيام الإمام الحسين عليه السلام. هناك فارق بالإضافة إلى البعد الزمني وإلى ما فعله معاوية بن أبي سفيان في أثناء إقامة دولة بني أمية، وقد فعل ما فعل. هذا كله جعل هناك تراكم كبير قد واجهه الإمام الحسين عليه السلام. هناك مؤامرات كثيرة، هناك تردي خطير يعني يؤول إلى الهاوية تماما يعني، وتأكد من ذلك الإمام عليه السلام بحكمته وبتوجيه من الله تبارك وتعالى. إذن كان يوم عاشوراء يوما عظيما.
أحسنتم. فإذا كان على الإمام الحسين سلام الله عليه أن يقوم بعمل ينقذ هذه القاطرة من السقوط في الهاوية. وسقوط هذه القاطرة في الهاوية يعني كما ذكرنا في بداية البرنامج انتهاء رسالات السماء وفشل المشروع الإلهي ووصوله إلى طريق مسدود. كان لابد من عمل، وهذا العمل لا يقبل التأجيل إلى وقت آخر بسبب طبيعة الظروف والملابسات في هذا الصدد. فكان لابد من عمل في هذا الاتجاه، وهذا العمل كان لابد أن لا يكون أقل من عاشوراء. يعني عاشوراء لو كانت تفقد أي عنصر من عناصرها ما كان من المعلوم أن عاشوراء تستطيع أن تأتي بما أتت به من نتائج كبيرة. لو أن مشهد الطفل الرضيع قد خلى منه مشهد عاشوراء، لو أن مشهد السبايا قد خلى منه مشهد عاشوراء، لما كان من المعلوم أن عاشوراء تأتي بهذه النتائج. كان لابد أن عاشوراء تعبأ بكل تلك المشاهد الفظيعة من أجل القيام بهذه العملية.
شكرا لكم شيخ مازن، قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. الله نتواصل في حلقة قادمة. أعزة المستمعين، وصلنا إلى نهاية البرنامج حيث اقترب وقت المغرب، لنصغي معا إلى تلاوة كتاب الله تعالى من المئذنتين الشريفتين الحسينية والعباسية. فإلى هناك.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.